وأما الآن فمع المحاضرة السادسة من محاضرات الدورة العلمية الشرعية الثانية لمركز الإمام الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية، وهذه المحاضرة بعنوان جهود الإمام الألباني في خدمة السنة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور باسم الجوابرة. ألقيت هذه المحاضرة في يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر جماد الآخرة لعام 2240 للهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر آب لعام 2000.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحديث عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديث طويل، وخصوصا جهود الشيخ في علم الحديث. لا يمكن يا إخوة في محاضرة أو محاضرتين أو أكثر أن نلم بجهود الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكما تعرفون أن الشيخ كان يكره المدح في حياته ولا يحب المداحين، وكذلك ظني أنه بعد مماته كذلك. ولهذا محاضرتنا لن تكون مدحا للشيخ، بل حاولت قدر المستطاع أن تكون هذه المحاضرة محاضرة علمية. في البداية سأتكلم عن حياة الشيخ، ثم عن منهج الشيخ في علم الحديث، لتكون هذه المحاضرة محاضرة كما قلت علمية مفيدة إن شاء الله، وليس كلاما إنشائيا. ما نريد كلام إنشائي ومدحا فقط، وإلا القاصي والداني والعدو قبل الصديق يشهد للشيخ الألباني رحمة الله عليه بتفرده بعلم الحديث وغيره. ولهذا كما قلت في البداية سأتكلم عن ترجمة سريعة للشيخ. وأما مراجعي في هذه المحاضرة فهي يا إخوة قبل كل شيء، يعني هذا الجهد ليس من جهدي الخاص، بل رجعت إلى كل من ترجم للشيخ ناصر رحمة الله عليه، مثل الدكتور عاصم ابن عبد الله القريوتي، ومثل الأخ الأستاذ محمد الشيباني، ومثل الأخ الأستاذ علي حسن عبد الحميد، وبعض من ترجم أيضا ودافع عن الشيخ. أيضا من مراجعي في هذه المحاضرة استفدت من كتاب الدكتور الأخ محمد بازمول في كتابه القيم المفيد الانتصار لأهل الحديث. هذه مراجعي في هذه المحاضرة. أولا، ولد الشيخ رحمة الله عليه عام 1914 في مدينة شقودرة التي كانت عاصمة ألبانيا، وهو من أسرة فقيرة متدينة. وقد تخرج والده الحاج نوح من المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية اسطنبول، ثم رجع والده إلى ألبانيا فكان معلما للناس ومفتيا ومرشدا، وهو من كبار علماء الحنفية في بلده. وبعد أن تولى الملك أحمد زوغ الملك الملك على ألبانيا، وأخذ يحول البلاد إلى العلمانية وتقليد الغرب، وكان ثم تضييق شديد على المسلمين. هاجر والده مع جميع أبنائه ومنهم الشيخ ناصر فرارا بدينه إلى بلاد الشام لما ورد فيها من الفضائل في السنة النبوية. أتم الشيخ ناصر رحمة الله عليه دراسته الابتدائية في مدرسة جمعية الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق، ونظرا لسوء رأي والده في المدارس النظامية فقد أخرجه من المدرسة ووضع له برنامجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن والتجويد والصرف والفقه وفقه المذهب الحنفي. أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنة وقتا كبيرا للمطالعة والدراسة. أجازه العلامة الشيخ محمد راغب الطباع مؤرخ حلب. توجه الشيخ ناصر لعلم الحديث وهو في العشرين من عمره تقريبا، متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. وكان أول عمل حديثي قام به الشيخ ناصر هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي. والذي ينظر إلى جهد الشيخ في هذا السن المبكر في هذا العمل يتعجب لنباهته وحسن اطلاعه في مثل، ويزداد عجبه من شدة إتقانه لترتيب الكتاب وتنسيقه وحسن خطه. يقول الأستاذ محمد المجذوب: وقد أطلعني الشيخ على عمله في ذلك النسخ، فإذا هو 4 أجزاء في 3 مجلدات في نوعين مختلفين من الخط، أحدهما عادي أي النسخ، والثاني دقيق وهو في الهامش. علق به الشيخ في الهوامش، علق في الهوامش تفسيرا واستدراكا. ويتابع الشيخ المجذوب قوله: وللحق إنه لمجهود يعجز عنه أولو العزم من العلم في هذه الأيام، ناهيك بطلبة الجامعات ممن لا يملكون عزيمة تسعفهم بالصبر على التحقيق والمتابعة. انتهى. وكان هذا العمل فاتحة خير كبير، فقد ازداد إقبالا على علم الحديث حتى إن والده كان ينكر عليه اشتغاله به قائلا له: إن علم الحديث صنعة المفاليس. وأصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل، حتى كان يغلق محله ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها مدة طويلة في بعض الأحيان إلى 12 ساعة لا يفتر عن المطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة. وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في كثير من الأحيان، حتى إن إدارة المكتبة وافقت على تخصيص غرفة له في المكتبة خاصة بالشيخ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة، بل وأعطته مفتاح المكتبة، فكان يدخل قبل الموظفين ولا يخرج إلا بعد صلاة العشاء أحيانا. وكل من رآه في المكتبة يعرف مدى اجتهاده وحرصه على الاستفادة من وقته، حتى إن كثيرا من الناس يحملون على الشيخ لكثرة انهماكه في المطالعة والتأليف أثناء زيارتهم له في المكتبة. وهذا يعني قد حصل معي شخصيا عام 1974 ميلادي، زرت الشام وكنت قد تخرجت للتو من الثانوية العامة، فذهبت إلى الشيخ فزرت في المكتبة الظاهرية، سلمت عليه فرد علي السلام وسلم وصافحني، وثم سأل عني يعني كيف حالك وما أخبار الإخوان في الأردن، وهو ينظر في الكتاب. ثم انتظرت ربع ساعة تقريبا انتظر، يعني يأتي لي الشيخ بالشاي بالقهوة، يترك لي الكتاب يجلس معي يعني يحدثني، فلم يفعل. بعد ربع ساعة خرجت استاذنت خارجا من المكتبة يعني عاتبا، ولكن بعد ثلاث ايام او اربع ايام اشتقت للشيخ وقلت لا اذهب للشيخ واشوفه كمان مرة، فذهبت اليه فسأل عني كيف حالك، ثم قال لعلك وجدت في نفسك ذاك اليوم. قلت نعم يا شيخ، او يعني قلت يا شيخ انا اعذرك. فقال يا باسم لو ان كل شخص يأتيني الى المكتبة اترك الكتاب واجلس معه عشر دقائق، يزورني في اليوم حوالي عشرة او اكثر من الاشخاص، لو كل شخص اترك الكتاب واجلس معه لضاع الوقت ولم استفد من وجودي في المكتبة. ثم قال لي عندنا يوم الخميس، كل يوم خميس محاضرة او درس، فاذا اردت ان تحضره فاحضره. فكنت احضر بفضل الله. وهذا يحدث مع كثير من الناس، يزور الشيخ فيظن الشيخ انه والله متكبر، او يظن الشيخ انه يعني لا يهتم بالضيوف، او يظن الشيخ، لان هذا وقت علم ومكان للعلم ليس مكانا للمجاملات ولتضييع الاوقات. وكان للشيخ رحلات شهرية دعوية منظمة إلى المحافظات السورية، حلب وإدلب وحمص واللاذقية وحماة، بدأت أسبوعيا من كل شهر ثم استقرت على نحو ثلاثة أيام من كل شهر. وكانت له رحلات إلى الأردن كل شهر أو شهرين، ورحلة المشهورة التي هدى الله سبحانه وتعالى فيها بعض إخواننا من جماعة التكفير، وجلوس الشيخ معهم حوالي ثلاث ليالي متواصلة تقريبا من العشاء إلى قريب الفجر، مشهورة ومعروفة في الأردن. وفي عام 1381 إلى عام 1383 اختير الشيخ مدرسا لمادة الحديث وعلومه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكان خلالها مثالا يقتدى به في الجد والإخلاص والتواضع، وكان ذلك تجلى في جلوسه مع الطلاب خلال أوقات الراحة، حتى يحدثنا أحد الإخوان أن الشيخ إذا انتهت المحاضرة خرج جميع الأساتذة إلى غرفة الأساتذة يشربون الشاي والقهوة، أما الشيخ فيخرج إلى الساحة فإذا الطلاب جميعهم يلتفون حوله فلا يذهب إلى غرفة الأساتذة لتناول الشاي أو القهوة، وهكذا طوال اليوم مع الطلبة والطلبة حوله. إذا نزل الشيخ من الجامعة الإسلامية إلى المسجد النبوي أو إلى بيته أركب الطلاب معه دون تكبر. ولهذا أيضا اختير الشيخ عضوا في مجلس الجامعة آنذاك، وقد كان لتدريسه أعظم الأثر في إيجاد نهضة علمية حديثية واسعة على نطاق العالم كله وعلى جميع المستويات. أما على المستوى الرسمي وذلك باهتمام الجامعات عامة بذلك، حيث قدمت مئات الرسائل الجامعية المتخصصة في علم الحديث. أما على المستوى الشعبي العام حيث توجه عدد كبير من طلاب العلم لدراسة علم الحديث والتخصص فيه، وغير ذلك مما وجد بعده وصار أثرا من آثاره. وأكبر دليل على ذلك هذا الكم الهائل من كتب الحديث والفهارس الحديثية المصنفة ما لم يكن مصنفا قبله رحمة الله عليه. وهذا الأمر يعترف به المخالفون لشيخنا المعارضون لمنهجه. ومن آثار الشيخ على الجامعة الإسلامية إبان نشأتها وضعه منهج في منهج مادة الحديث علم دراسة الإسناد، فكان يختار من صحيح الإمام مسلم حديثا للسنة الثالثة وحديثا آخر من سنن أبي داود فيكتبه على اللوحة وعلى السبورة بالسند، ويأخذ كتب الرجال كالتقريب والكاشف
والخلاصة والتهذيب، فيعمل للطلاب دراسة حديثية عملية في كيفية تخريج الحديث وكيفية نقد رجاله. هذا الكلام يعني يا أخوان 1381، يعني قبل 40 سنة تقريبا. إلى الآن إخواننا في الجامعات عندما نقرر عليهم مادة دراسة الأسانيد أو مادة التخريج في بعض الجامعات يتذمر، لأن الطلبة لا يستطيعون أن يتابعوا مادة دراسة الأسانيد. وأذكر أيها الإخوة قبل 5 سنوات اجتمعنا في مجلس قسم السنة في جامعة الإمام وقررنا أن طالب الماجستير لا يجوز له أن يحكم على الحديث في الرسائل الجامعية. لماذا؟ لكثرة خطئه ولكثرة ضلاله ولكثرة وهمه. يعني طلاب الماجستير لا يحكمون على ما على الإسناد، فما بالك بطلاب الجامعة. ولهذا فعلم الإسناد، هذا العلم العظيم الذي ابتدعه الشيخ رحمة الله عليه في الجامعة الإسلامية ونعمة البدعة، هذه جعله أول معلم يقرر هذه المادة في الجامعة في العالم. فجميع الجامعات في ذلك الوقت لم يكن فيها شيء من ذلك، وحتى جامعة الأزهر الأعرق جامعة وأقدم جامعة لم تكن تدرس مادة الإسناد ولا حتى مادة التخريج. وأحدثكم قصة حدثني بها أستاذ أحمد معبد، كان معنا في جامعة الإمام وهو أزهري فاضل من علماء الحديث. حدث الطلاب ثم حدثوني الطلاب ثم أخذتها عنه بسند عالم مباشرة. يقول: وأنا طالب في جامعة الأزهر، كان الشيخ يكتب في مجلة التمدن الإسلامي أظن عن الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، فيقول: فاطلعت مرة على عدد فوجدت الشيخ يقول: رواه النسائي بإسناد صحيح، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. قال: فأرجع إلى سنن النسائي فلا أجد كلام النسائي، يعني رواه النسائي بإسناد صحيح. فيقول: من أين يعرف الشيخ؟ من أين عرف الشيخ أنه هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد صحيح، هذا إسناد حسن؟ ثم يقول: والله للطلبة، وقال لي، يقول للطلبة: وكنا نظن أن الشيخ ساحر لأنه يعرف أن هذا إسناد صحيح وهذا إسناد ضعيف. لتعرفوا مدى يعني هذا العلم كيف كان وكيف أصبح. إذا تكلمنا الآن عن دراسة الإسناد وعن الرجال وعن التخريج، أمر سهل جدا لأنه الآن انتشر بفضل الله ثم بفضل الشيخ ناصر. أما إذا تكلمنا عن تجارب السابقين في ذلك، فعلا استغربنا استغرابا شديدا. ولهذا يقول الشيخ أحمد معبد: فكنت أستعير أو أستأجر العدد التمدن أو مجلة التمدن، لأنه ما كان معنا القروش التي نشتري بها، ثم أنسخ هذه المقال، أشتري لأجل المقال فقط، ثم أنسخه أنسخ ذلك. لقد قضى الشيخ رحمة الله عليه أكثر من 60 سنة في خدمة الحديث وعلومه. لما نقول أنه كان عمره 20 سنة لما بدأ في علم الحديث، وتوفي رحمة الله عليه في حوالي 87، يعني أكثر من 67 سنة في خدمة علم الحديث، وصنف وحقق وفهرس أكثر من 200 كتاب يصل بعضها إلى 8 مجلدات وبعضها أكثر من ذلك. ومن العبارات التي أعجبتني أيها الإخوة في مدح الشيخ، قبل 2 أو 3 سنين بعضهم كتب عن الشيخ وقال بأن الشيخ وراق، فأخذت هذه الكلمات وقرأت على مجمع أو مجموعة من إخواننا من أساتذة قسم السنة في جامعة الإمام، وقلت لهم: ما رأيكم بالذي يوصف الشيخ أنه وراق؟ فأكثر يعني حوالي 7 أساتذة دكاترة استنكروا هذا القول استنكارا عظيما وتكلموا عن فضل الشيخ في علم الحديث. ثم قال أحد الإخوان وهو الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ وهو أستاذ في جامعة الإمام، قال: إذا كان الشيخ ناصر وراقا فنحن الدكاترة برايين للأقلام له. والله والله والله. فإذا كان الشيخ ناصر هو الراق فنحن الدكاترة ماذا سنكون؟ نحن برائين أقلام له، أو يعني بهذا، أو يقول لا نستطيع أن نكون برائين. فهذا يعني من يعرف قيمة الشيخ، ومن يقدر الشيخ، ومن يعرف قيمة علم الحديث التي خدم أو قضى الشيخ حياته لها. أيضا الأخ الحبيب الدكتور خالد العنبري قال كلمة للشيخ في أمامه قبل عدة سنوات بمعنى كلامي لا أحفظه بالضبط، يقول كنا كم سمعنا عن عالم من العلماء من مدح وإطراء، فلما قابلناه وجدناه أنه أقل من هذا المدح وهذا الإطراء. إلا أنت يا شيخ فقد سمعنا عنك مدحا وإطراءا وعلما وفضلا، فلما قابلناك وجدنا أن الذي سمعنا عنك أقل مما شاهدنا. نعم أيها الإخوة، ولكن هناك تهم للشيخ كثيرة، منها أن الشيخ قد اتهم بأنه محدث غير فقيه، أنه ليس بفقيه. وهذه التهمة أيها الإخوة قديمة لأهل الحديث وللطعن فيهم، فقد اتهم الصحابي الجليل أبو هريرة بأنه غير فقيه. قال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه عن أبي هريرة: إنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار. وكذلك اتهم الإمام أحمد بأنه محدث ليس بفقيه، وقد كذب الله سبحانه وتعالى هذه المقالة، فقد أجمعت الأمة بأن الإمام أحمد من أئمة الهدى في الفقه، بل نسب إليه مذهب من المذاهب الأربعة الفقهية المتبوعة. وممن تصدى لرد هذه المقولة والذب عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أبو الوفاء علي بن عقيل، حيث قال: ومن عجيب ما سمعت عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. أما هذه التهمة بالنسبة لشيخنا فيقال لهم: ما الفقه عندكم؟ فإذا أرادوا بالفقه الخوض بالافتراضات والرأي دون تأصيل ذلك على الدليل الصحيح، فهذا الفقه أهل الحديث من أبعد الناس عنه. وإن أرادوا بالفقه الفهم والتفقه لنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم دون تعصب لأحد إلا بالدليل، فهذا هو الفقه. وهل القول عن عالم ما أنه فقيه يعني أن كل ما جاء به حق، والقول عن عالم أنه محدث أن كل ما جاء به في الفقه باطل، أو أن العبرة بالدليل فمن كان معه الدليل السالم عن المعارضة فهو على الحق؟ وهل يتصور أن يكون فقه بدون حديث، أو حديث بدون فقه؟ بل هل يقول أحد بأن الشيخ ناصر لم يكن على منهج السلف في التفقه؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لأنه مستشهد بهذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الفقيه والمحدث، فليس في هذا الحديث أن أهل الحديث لا يفقهون ما يروونه من الأخبار. غاية ما فيه أنه ليس من شرط التحمل والأداء الفقه، إنما شرطه الحفظ. ولا يفهم من هذا الحديث وجود محدث لا يفقه شيئا، فإن غايته أنه قد يفهم من هذا الحديث أنه قد يوجد محدث ينقل حديثا لا يفقهه، أو لا يفقه بعض ما فيه من المعاني، لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئا. وفي استعمال ربة التي تفيد التقليل ما يشعر أن عامة أهل الحديث يفقهون حديثهم إلا القليل منهم.
ويدرك من كل من قرأ لشيخنا مدى فقه الشيخ من خلال كتبه مثل أحكام الجنائز وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد على السلسلتين الصحيحة والضعيفة وكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة وغير ذلك من الكتب. أما الناظر لجلسات الشيخ ومناظراته وما يدور فيها من إجابات وفتاوى عديدة جدا، ومن جلس مع الشيخ وشاهد وسمع يدرك مدى فقه الشيخ ومدى فقه الشيخ وعلمه بالأصول وفي القواعد الأصولية الفقهية. ولهذا يقول الأخ الدكتور الفاضل عبد الرحمن الشروائي وهو من علماء الهند: فقه الإمام البخاري في تراجمه وفقه الإمام البخاري في أشرطته. فقه الإمام البخاري في تراجمه وفقه الإمام الألباني في أشرطته. نعم، وهي كلمة حقيقة من حكيم. أما اتهام الشيخ رحمة الله عليه بأنه متناقض في أحكامه على الحديث، وكما تعرفون صدر عدة كتب تتهم الشيخ أنه متناقض في حكمه على الأحاديث، نقول أيها الإخوة: الخطأ من طبيعة البشر، إذ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن اجتهد من أهل العلم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونعتقد أن الشيخ ناصر رحمة الله عليه يخطئ ويتناقض مثل غير من العلماء، إذ الكل غير معصوم. ولكن هل مجرد الخطأ والتناقض من العالم مسقط له؟ لا يوجد أحد يقول ذلك. أما من كثر خطأه وغلب خطأه على صوابه سقط الاحتجاج به. والشيخ ناصر خرج وحكم على آلاف الأحاديث، فلا بد له أن يقع له الخطأ والتناقض وفي بعض الأحيان وتراجع عن أحاديث صححها وهي ضعيفة أو أحاديث ضعفها وهي صحيحة. يقول الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة صحيح الترغيب: أما اليوم وبعد مضي نحو أكثر من 20 سنة على التحقيق المذكور، أي الطبعة الأولى لصحيح الترغيب، فقد حدثت أمور وتطورت بعض الأفكار والآراء أو أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقا من قولي المعروف: العلم لا يقبل الجمود. ومن أهم تلك الأمور وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل. وبعد أن عدد المصادر التي طبعت حديثا قال: هذه المصادر كانت من الأسباب التي فتحت لي طريقا جديدا للتحقيق، علاوة على ما كنت قدمت فقد وقفت فيها على طرق وشواهد ومتابعات لكثير من الأحاديث التي كنت قد ضعفتها تبعا للمنذري وغيره.
من فضلك اقلب الشريط.
وأما ما يتعلق بالآراء والأفكار، فالإنسان بحكم كونه خلق ضعيفا وساعيا مفكرا فهو في ازدياد من الخير، سواء كان ماديا أو معنويا، على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تتجدد أفكاره وتزداد معلوماته. وهذا اعتراف من الشيخ رحمة الله عليه أنه ربما يتراجع عن حديث صححه أو عن حديث ضعفه، وهذا قمة الإنصاف من الشيخ أنه لا يصر على خطأه. أما غير الشيخ فنسمع ونقرأ كثير ما يخطئ الشيخ ويصر على خطأه، ثم يبدأ يبرر لخطئه. أما اتهام الشيخ أنه لا يهتم بالمتن وأكثر اهتمامه بالسند فقط،
فهذه التهمة أيضا أيها الإخوة قديمة، اتهم فيها المحدثون قديما، وهي دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة. المحدثون من قديم اتهموا بهذه التهمة، أنهم يهتمون بالسند ولا يهتمون بالمتن. ومن يطالع كتب الشيخ رحمة الله عليه يعرف تماما أن الشيخ يهتم بنقد المتن كما يهتم بنقد السند، ولكن المحدثين يعتمدون أساسا على السند، والمتن يأتي تبعا له، والمحدث ينظر في المتن أثناء دراسته لسند الحديث من جهتين: الأولى هل الراوي تفرد بهذا الحديث أو هو موافق لغيره، هذه الأولى التفرد. الجهة الثانية هل المتن موافق أو مخالف لنصوص الشرع الأخرى. فهذه الضوابط وضعها العلماء حتى لا يرد كل حديث مخالف لبعض العقول غير السوية، وإلا رددنا أحاديث كثيرة بحجة أنها تخالف العقل. ولهذا رد المعتزلة ومن حذى حذوهم أحاديث كثيرة بحجة أنها مخالفة لعقولهم المنتنة، مثل حديث الذباب، وحديث لا يفلح قوم، وحديث ضرب موسى عليه السلام لملك الموت، وحديث أخرى ردوها وهي صحيحة أو في الصحيحين بحجة أنها مخالفة لعقولهم. وهناك أمثلة من كتب الشيخ نفسه رحمة الله عليه ينتقد فيها الشيخ المتن المخالف لنصوص الشرع الأخرى. أولا مثل حديث من زار البيت ولم يزرني فقد جفاني، بعد ما قال عن الشيخ موضوع قال: ومما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر إن لم يكن كفرا، وعليه فمن ترك زيارته يكون مرتكبا لذنب كبير، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج، وهذا مما لا يقوله إيش مسلم. إذن رد الحديث بالسند ورده أيضا بإيش بالمتن. وحديث أما إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، قال الشيخ باطل لا أصل له. قال: وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بباعث البشرية، وإنما ينسيه الله ليشرع، وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في الصحيحين: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وحديث: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به، وإنه يصير إلى ما جبل إليه. قال الشيخ ناصر رحمة الله عليه: ضعيف. ثم قال: وهذا الحديث يستشم منه رائحة الجبر، وأن المسلم لا يملك تحسين خلقه لأنه لا يملك تغييره. وحينئذ فما معنى للأحاديث الثابتة في الحظ على تحسين الخلق كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا يدل على أن هذا الحديث فهذا يدل على أن حديث الباب منكر. وحديث أيضا انتقد متن الشيخ: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. قال الشيخ عنه موضوع، ثم قال رحمة الله عليه: وكيف لا يكون موضوعا وقد طلق جماعة من السلف، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. منهج الشيخ في الرجال: يعتمد الشيخ عادة على أقوال الأئمة السابقين ولا يخرج عنهم، فإن كان الرجل متفقا عليه توثيقا أو تجريحا أخذ به واحتج به، أما إن كان مختلفا فيه فإن الشيخ يرجع بالأدلة من أقوال الأئمة. فمثلا
يقول في الأخضر ابن عجلان وثقه ابن معين وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي. قال الشيخ ناصر تليين الأزدي لا تأثير له لأن الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم لا سيما وقد وثقه ابن معين وكذا الإمام البخاري وابن حبان وابن شاهين كما في التهذيب فهو متفق على توثيقه لولا قول ابن أبي حاتم يكتب حديثه. وقال في إبراهيم بن طهمان في الإرواء ثقة من رجال الصحيح. أما في تحذير الساجد فقال قال ابن عمار ضعيف مضطرب الحديث. قال الشيخ وهذا على إطلاقه وإن كان مردودا على ابن عمار فهو يدل على أن في حديثه شيئا ويؤيده قول ابن حبان في الثقات أمره مشتبه له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء. ولذلك قال الحافظ في التقريب ثقة يغرب. وقال في إبراهيم بن عبد الله الجمحي أورده الذهبي في الميزان وقال ما علمت فيه جرحا. قال الشيخ ردا على الذهبي فقد يقال فهل علمت فيه توثيقا؟ فإن عدم الجرح لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى. ولذلك فالأحسن في الإصحاح عن حاله قول ابن القطان لا يعرف حاله. وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته واغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه فصحح له إسنادا في عمدة التفسير. هذا وقد صنف الأخ أحمد إسماعيل والأخ صالح اللحام كتابا قيما في معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحا وتعديلا وهو 4 مجلدات كبار. وبلغ عدد الرواة المترجمين حوالي 10,000 ترجمة وهذا عدد كبير جدا. طبعا الإخوان ما ذكروا الأسماء الأرقام أنا يعني أحصيتم سريعا في بعض الصفحات في 7 تراجم وفي بعض الصفحات ترجمتين وفي بعض الصفحات 6 تراجم فعملت يعني مقارنة فخرج معي تقريبا 10,000 راوي مترجم له في هذا الكتاب القيم حقيقة. أما منهج الشيخ في توثيق ابن حبان في ثقاته فقد اتهم الشيخ رحمة الله عليه أنه يعتمد على توثيق ابن حبان أي إذا لم يذكر في الرجل جرحا ولا تعديلا ثم ذكره ابن حبان في الثقات صحح الشيخ الحديث من أجله وهذا الكلام غير صحيح. ولهذا مرات الشيخ يصحح الحديث لتوثيق ابن حبان ومرات الشيخ يضعف الحديث ولو وثقه ابن حبان. فبعضهم قال إن الشيخ متناقض كيف هناك توثيق ابن حبان أخذت به وهنا لم تأخذ به. ولكن هنا لابد من الانتباه في هذا نقول هذا الكلام غير صحيح. وقد عقد الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة كتاب تمام المنة قواعد حديثية فقال القاعدة 5 عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان. أما القاعدة 4 في مقدمة تمام المنة فقال رد حديث المجهول. قال الشيخ ناصر قد علمت مما سبق آنفا أن المجهول بقسميه لا يقبل حديثه عند جمهور العلماء وقد شذ عنهم ابن حبان فقبل حديثه واحتج به وأورده في صحيحه. ثم نبه الشيخ إلى أن الرجل الذي ينفرد ابن حبان بتوثيقه ويروي عنه انفرد ابن حبان بتوثيقه وروى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بمتن منكر فهو صدوق يحتج به. إذن لابد من شرطين لم يأتي بحديث منكر وروى عنه مجموعة من الثقات فهو صدوق يحتج به. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فيبقى مجهول. ولهذا وهذا لم يتفرد به الشيخ بل هو عمل المتأخرين الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني وغيرهم. قال الذهبي الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. منهج الشيخ في التصحيح لقد سلك الشيخ رحمة الله عليه مسلك ما نص عليه المحدثون بالعمل بقواعدهم والالتزام بما اصطلحوا عليه. فقد عرف العلماء الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. والشيخ أخذ بهذا الأمر، وقد التزم الشيخ بهذه الشروط، وأيضا يحكم للحديث بالصحة إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما. ولا نعني أن الشيخ إذا انتقد إسنادا أو أكثر في أحد الصحيحين أنه لا يعتبر تصحيح الشيخين. فقد قال الشيخ رحمة الله عليه: الأصل في العزو للصحيحين كاف في الإشعار بالصحة. الأصل في العزو للصحيحين كاف في الإشعار بالصحة. ثم قال رحمة الله عليه: وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو بمنزلة ما في القرآن، لا، يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة. ولهذا الشيخ من أكثر المدافعين عن الصحيحين رحمة الله عليه. أما من يقول إن الشيخ ولا ينتقد الصحيحين، لا والله، بل إذا انتقد إسنادا أو لفظة أو حديثا هو دفاع عن الصحيحين ودفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما منهج الشيخ في تضعيف الأحاديث، والضعيف هو ما كان فيه علة قادحة من علل الحديث المعروفة مثل ضعف رواته أو الاضطراب أو النكارة أو الشذوذ أو الانقطاع في السند ونحو ذلك، والشيخ قد سلك مسلك العلماء في التضعيف. أما منهج الشيخ في تحسين الحديث، وأيضا اتهم الشيخ بأن والله الشيخ يحسن الأحاديث إذا كثرت الطرق دون النظر على شدة الضعف أو عدمها، فهذا غير صحيح أيضا. لنقول هذا، نقول الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وهو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، وقد حسن والشيخ سار على هذا المنهج، وقد حسن الشيخ أحاديث كثيرة لذاتها بهذه الشروط، وهذه أمثلة على ذلك مثل إسناد وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الشيخ عنه: هذا إسناد حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم وهو صدوق كما في التقريب. وحديث آل فقرة تخافون قال الشيخ ناصر: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات، وفي هشام بن عمار وإبراهيم الأطلس كلام لا ينزل الحديث عما ذكرنا، يعني نزلوا قليلا عن التوثيق إلى صدوق أو إلى لا بأس به، ولهذا حكم عليه إسناد حسن لذاته. وحديث حذيفة أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض الحديث قال الشيخ بعد أن نقل كلام الترمذي: حسن صحيح. وقول الحاكم صحيح الإسناد قال الشيخ: إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عاصم بن دهدلة. أما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولا بد من شرطين لتحسين الحديث لغيره: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديد، والشرط الثاني تعدد الطرق. هذا وقد اهتم الشيخ وهذا وقد اهتم الشيخ بأنه يحسن الحديث بكثرة الطرق ولو كانت شديدة الضعف، وهذا غير صحيح، والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن الشيخ قد صرح بذلك في أكثر من موضع. الموضع الأول في مقدمة كتاب تمام المنة، حيث ذكر في القاعدة العاشرة فقال: تقوية الأحاديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. ثم قال: من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحدثين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه. الموضع الثاني الذي نص عليه الشيخ أيضا في السلسلة الصحيحة حيث قال ردا على البعض سوى فيه بين الكذابين والطرق الأخرى التي هي دونها في الضعف، وهذا مع كونه خطأ في نفسه فهو افتراء على العلماء لأنهم يفرقون بين ما خف ضعفه فيقوي الحديث بمثله وبين ما اشتد ضعفه، وعلى هذا التفريق جرينا منذ فقهنا الله تبارك وتعالى هذا العلم، وعلى هذا الأساس بنيت صحة هذا الحديث لأن أكثر طرقه ليس فيه ضعف شديد. ومن الأحاديث التي ضعفها الشيخ ولها طرق كثيرة حديث أكرم الخبز، خرجه الشيخ في السلسلة الضعيفة عن سبعة من الصحابة ومع ذلك حكم عليه بالضعف أو بالوضع. وحديث اطلب الخير عند حسان الوجوه حكم عليه الشيخ بالوضع وقد روي عن سبعة من الصحابة. اذا لماذا لم يقويه الشيخ بكثرة الطرق؟ اذا ليس على اطلاقه. وحديث انا مدينة العلم وقد روي عن اربعة من الصحابة ومع ذلك قال عنه الشيخ موضوع. وحديث انا سابق العرب الى الجنة وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة وسلمان سابق فارس روي عن ثلاثة من الصحابة وله إسناد آخر مرسلا وله أكثر من ثمانية طرق، ومع ذلك حكم عليه الشيخ بالضعف. أما الأحاديث التي حسنها الشيخ لطرقها الكثيرة فهي كثيرة، منها حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فقد روي عن أربعة من الصحابة وحسنه الشيخ. وبهذه المناسبة ونختم كلامنا، أنقل كلام الشيخ رحمة الله عليه حول التحسين لذاته والتحسين لغيره، وأنه من أصعب علوم الحديث. قال وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارها على من اختلف فيه العلماء من رواته ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينهما أو الترجيح قول على قول إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره. إذا الشرط الأول أن يكون على علم بأصول الحديث وقواعده ومعرفة قوية بقواعد الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين ومن هم وسط بينهم حتى لا يقع في الإفراط أو التفريط، وهذا أمر صعب قل من يصير إليه وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء. كنت أنا محضر أيضا يا إخوة قبول الشيخ لزيادة الثقة، والكلام عليها طويل جدا لأن اتهم الشيخ أيضا بأنه يقبل زيادة الثقة مطلقا، أي زيادة الثقة يقبلها مطلقا، وهذا الكلام غير صحيح، بل الشيخ ناصر رحمة الله عليه يقبل زيادة الثقة بالقرائن التي وضعها العلماء، ورد كثير الشيخ من زيادات الثقة التي لم تكن لها قرائن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طرق كثيرة، ولهذا يعني هو أنا نقلت من كلام من السلسلة الضعيفة من السلسلة حكم عليه بالضعف. هو كلمة أكرم الخبز لها شواهد كثيرة، والشيخ كأنه يرى يميل إلى تصحيحها أو إلى تحسين الحديث، أما تكملة الحديث هو يقول لا شواهد له، لا يوجد له شواهد. نعم. إن لعنة الله على من يتهم بهذا، هذه تحتاج إلى أستاذ في العقيدة ويشرح هذا الأمر. الله يبارك فيك. من يعرف الشيخ؟ وكما تعرف الشيخ محمد بن صالح الثمين له كلام في الشيخ على هذا الأمر، ويكفي كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في ذلك. الله يبارك فيك. هذه من المسائل اللي كنت أريد أن أتكلم عليها والله، ولكن يعني قلت الوقت لا يتسع، يعني في عدة مسائل أكثر من مسائل، ثلاث أربع مسائل، منها من الشيخ ظاهري في الفقه، وهل الدين إلا الظاهر؟ ولكن ينتقد على الظاهري ماذا؟ الله يبارك فيكم. ينتقد على الظاهري أنهم لا يأخذون بالقياس مطلقا، والشيخ كما هو معروف يأخذ بالقياس، وإلا الأصل في النصوص الشرعية أخذ الظاهر، أخذ الظاهر منها وأخذ العلة إذا، ولا يذهب إلى القياس إلا عند عدم وجود النص. بارك الله فيك. وهذا يحتاج أيضا إلى كلام في ذلك. نعم، يعني أرى أنه في السلسلة الطبعات الجديدة، الطبعات الجديدة، لأنه في الجزء الأول هناك استدراك، واستدرك الشيخ على نفسه أشياء كثيرة في الطبعة الثانية أو الطبعة الجديدة الأخيرة. فالطبعات الأخيرة آخر طبعاتي التي يعني يعتمد عليها، ولعل يعني من ينشط إلى جمع الأحاديث التي قيل يعني تراجع فيها الشيخ عن قوله وكان له آخر كلام في مجلد موضوع. هاي الأخ يقول في تراجعات الألوان، أنا ما طلعت اليوم. لا لا، من تلاميذي، تراجعات من تلاميذي، يقرأ كتب الشيخ ويرى ينظر إلى لمن. آمين. لا، تحفة الأشرف كما هو معروف هي أطراف، فلا يذكر الحديث كاملا، يذكر طرف الحديث ثم يذكر الأسانيد، فلا يعني ربما، وأيضا طرف الحديث كما هو معروف يختلف من طرف إلى آخر، يختلف من متن إلى آخر الألفاظ. لا لا لا، ما اعتنى بالألفاظ، هي بالأطراف. بارك الله فيك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة، وهل ردها بعد ذلك؟ نعم، صح أنه طلق حفصة ثم ردها.